نشرة الأخبار من إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير ولاية سوريا.
مظاهرات غاضبة تعم المناطق المحررة في جمعة حملت عنوان من أجل الحرة نشعلها ثورة. اعتصام الأحرار في الباب يدخل يومه 23 رفضا لفتح معابر التطبيع مع النظام المجرم. أمم النفاق المتحدة تعمل على إعادة اللاجئين السوريين في لبنان إلى قبضة النظام الأسدي. كيان يهود يواصل مجازره في غزة، وأردوغان يتباكى على أطفالها، والشهيد الجازي أرعب الاحتلال. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إليكم الأخبار بالتفصيل. في جمعة جديدة أعقبت الاعتداء على الحرائر في إدلب برعاية أمنيات الجولاني وحملت عنوانا موحدا وهو من أجل الحرة نشعلها ثورة. واصل الحراك الثوري فعالياته الشعبية على امتداد المناطق المحررة، فقد خرجت أمس مظاهرات بعد صلاة الجمعة وأخرى ليلية في أكثر من 20 نقطة تظاهر على امتداد المناطق المحررة من إدلب وريفها وصولا إلى الباب شرقي حلب. وهتف المتظاهرون بإسقاط الجولاني وجهاز أمنه العام وتنديدا باعتداء أمنيات الجولاني على الحرائر ورفضا لفتح معابر التطبيع مع النظام المجرم. بينما واصل المعتصمون الأحرار في محيط معبر أبو زندين في مدينة الباب بريف حلب الشرقية تنظيم احتجاجاتهم لليوم 28 على التوالي رفضا لمحاولة فتح المعبر التطبيعي الذي يفصل بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة النظام الأسدي المجرم. ومن أمام خيمة الاعتصام وجه أحد المعتصمين الرسالة التالية:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 28 لاعتصام الأحرار رفضا لفتح معابر التطبيع مع بشار. طبعا كثير ناس بتسألوا إنه إيش فائدة هاي الخيمة. طبعا هاي الخيمة هي أهم ثغر من ثغور المحرر اليوم، هي هاي خيمة الاعتصام، لأنه عم تسد أكبر جريمة خيانية وأكبر معركة سياسية خيانية عن المحرر. وهاي الخيمة هي نواة لجذب جميع الثوار والأحرار ولإعادة الثورة من جديد. هاي الخيمة هي عبارة عن نواة لإيجاد رأي عام جديد حول ثورة جديدة ستنطلق بإذن الله سبحانه وتعالى، وستغلق المعابر وستكون نواة لفتح المعارك وفتح الجبهات على هذا النظام المجرم. فيا أهلنا في المحرر، فشدوا همتكم وحرروا سلاحكم واستعيدوا قراركم.
اغتال مجهولون رئيس الجمعية الفلاحية في بلدة النعيمة بريف درعا الشرقي عبد السلام النزال أمس الجمعة. وقال موقع تجمع أحرار حوران المحلي إن مسلحين مجهولي الهوية يستقلان دراجة نارية استهدفا النزال أمام المركز الصحي في البلدة، مما أدى إلى مقتله على الفور. في سياق متصل، استهدفت آلية عسكرية تابعة لعصابات النظام الأسدي أمس الجمعة بعبوة ناسفة على الطريق الواصل بين منطقة السرية ومدينة جاسم شمالي درعا. وذكرت مصادر محلية أن السيارة المستهدفة تتبع للواء 15 شرق مدينة إنخل من دون تحديد حجم الخسائر. أفادت مصادر محلية في مدينة عزاز شمالي حلب باعتقال الشرطة العسكرية القيادية في الفرقة 50 المدعو حاتم قبصه، الذي قام بالاعتداء على مشفى الشهيد محمد وسيم معاز مساء الخميس في حين تقوم بملاحقة باقي المجموعة المتورطين بذات القضية. وكانت أدانت نقابة أطباء حلب في بيان لها الاعتداء على الكوادر الصحية في مشفى الشهيد محمد وسيم معاز والتخريب والعبث بمحتويات المشافي والمراكز الصحية في معبر باب السلامة شمالي حلب. وكان تعرض كادر طبي في إحدى مستشفيات ريف حلب الشمالي للاعتداء والضرب يوم الخميس الفائت على يد عدد من المسلحين المنضوين في صفوف مجموعة تتبع لتشكيل الفرقة 50 التي تعلن تبعيتها للجيش الوطني. وحسب مصادر، فإنه خلال الاعتداء قام مسلحين بضرب أحد الممرضين على رأسه بأعقاب مسدس، ما أدى لإدخاله إلى العناية المركزة، ولم تعرف ملابسات الاعتداء. أفاد موقع فرات بوست أن 3 أشخاص قضوا في سجن أبو غزالة الذي تديره الاستخبارات العسكرية التابعة لميليشيات قسد في مدينة الطبقة شمالي الرقة. وبحسب المصدر فإن السجناء 3 توفوا نتيجة التعذيب الشديد وإصابتهم بأمراض من جراء سوء التغذية ونقص الطعام في السجن المذكور. وأوضح الموقع أن السجناء 3 كانوا محتجزين لدى قسد منذ نحو عام بتهمة تمويل تنظيم الدولة، وقد عانوا من ظروف صحية سيئة للغاية قبل وفاتهم. كشفت مفوضية الأمم المتحدة عن خطة تعدها لإعادة 30,000 لاجئ سوري من لبنان طوعا خلال الفترة المقبلة، متحدثة عن وجود تغير إيجابي في تعامل نظام أسد مع الملف رغم كل المخاطر التي تحيط بالعائدين وتحذيرات المنظمات الحقوقية من عواقب إعادة اللاجئين. وقالت مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية خلال لقائها بوزير الخارجية اللبناني الجمعة إن هناك زخما يمكن البناء عليه للعمل على مسألة التعافي المبكر لتسهيل عودة النازحين. ووفق ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، كشفت المسؤولة الأممية أن المفوضية تعمل على إعادة 30,000 نازح سوري بصورة طوعية من لبنان إلى سوريا خلال الفترة المقبلة. وبدوره شجع أبو حبيب المسؤولة الأممية على الاستمرار بهذا المسار، لا سيما أن هناك مناطق كثيرة في سوريا باتت آمنة عودتهم على حد زعمه. في اليوم 44 بعد 143 للحرب على غزة، واصل جيش كيان يهود استهداف المناطق السكنية، مما أسفر عن استشهاد نحو 20 فلسطينيا منذ فجر اليوم. وقالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال ارتكب 4 مجازر خلال يومين، وصل على إثرها إلى المستشفيات 64 شهيدا و155 مصابا، ما أدى لارتفاع عدد ضحايا العدوان على القطاع إلى 41,182 شهيدا و95,280 مصابا. وفي الضفة الغربية وبالتوازي مع الاقتحامات المستمرة، كشف نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت يوم أمس واليوم 10 أشخاص من مناطق عدة بالضفة بينهم أسرى سابقون. دعا الرئيس التركي أردوغان في رسالة مصورة وجهها إلى مؤتمر القمة المعني بالمستقبل والذي ينظم برعاية الأمم المتحدة في نيويورك، فقال إنه يجب أن يصدح صوت المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة أعلى من ذلك ضد سياسات الاحتلال الإسرائيلي. وأوضح أن تركيا ستواصل الوقوف في وجه الظلم وإلى جانب المظلومين ولن تتراجع عن موقفها الإنساني هذا. وأضاف أقولها بصراحة، لا يمكن لأي منا أن يشعر بالأمان في عالم يموت فيه الأطفال تحت القنابل. وأردف المثال الأكثر إيلاما على ذلك هو ما نراه في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في غزة، فمنذ 11 شهرا نواجه أحداثا فقد فيها أكثر من 41,000 شخص أرواحهم، بينهم 17,000 طفل، وجرح أكثر من 100,000، ودمرت غزة كلها تقريبا. هذه التصريحات كانت مثار تعليق كتبه لإذاعة المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير المهندس أحمد الخطواني.
هل يعقل أن دولة كبيرة وقوية كتركيا، والتي من المفترض أن تكون وريثة الخلافة العثمانية والتي بإسقاطها سقطت فلسطين، هل يعقل أن لا تملك سوى إبداء مشاعر الحزن والأسى على جراحات فلسطين وغزة؟ وهل يعقل أن لا تفعل تركيا شيئا لنصرة غزة سوى مناشدة النظام الدولي والأمم المتحدة لإنقاذ أهلها من براثن الظالمين؟ لقد زعم أردوغان أن تركيا ستواصل الوقوف في وجه الظلم وإلى جانب المظلومين ولن تتراجع عن موقفها الإنساني هذا، ولكن لم يبين كيفية ذلك الوقوف، ما يعني أنه مجرد وقوف كلامي ليس وقوفا فعليا، وهو يدخل فقط في باب تسجيل المواقف الإعلامية الكاذبة الخالية من الأفعال. لو كان أردوغان جدا في أقواله تلك لما عدم الوسيلة لفعل ذلك، فأمامه خيارات كثيرة بل وكثيرة جدا لو أراد، وذلك بدءا من تحريك الجيوش ومرورا بإغلاق السفارات وطرد السفراء للدول المشاركة والمتواطئة في العدوان وإزالة القواعد العسكرية الأمريكية من الأراضي التركية، وانتهاء بقطع كل خطوط التجارة والإمدادات اللوجستية لكيان يهود. ولكن أردوغان لم يقم بأي خيار من هذه الخيارات المتاحة، واكتفى بدلا من ذلك بذرف دموع التماسيح على المظلومين، فأي زعيم مخادع هذا؟ لكن الأمة الإسلامية لن تغفر لأردوغان ولا لجميع حكمها هذا التخاذل المهين، وسوف لن تنسى هذه المواقف الجبانة لهؤلاء المتآمرين أبد الدهر، وستسجل مواقفهم الخيانية هذه في صفحات التاريخ السوداء، بالإضافة إلى محاسبتهم يوم القيامة عندما تجتمع الخصوم بين يدي العزيز الجبار.
اعتبر بيان صحفي للمكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير أن الشهيد البطل ماهر الجازي حمل رسائل عديدة حين قيامه بقتل 3 من المجرمين الغاصبين للأرض المباركة فلسطين على المعبر الذي يحتله كيان يهود المسخ بتآمر من الحكام الرويبضات، المعبر الذي يسمونه اللمبي نسبة إلى الجنرال اللمبي صاحب المقولة المشهورة الآن انتهت الحروب الصليبية، قالها حين انتصاره في القدس على جيوش العثمانيين سنة 1917. وأضاف البيان أنه وقبل أن يرى السفاح نتنياهو ردود الفعل الشعبية في الأردن على عملية الشهيد البطل ماهر الجازي رفع عقيرته قائلا: هذا يوم صعب ونحن محاطون بأديولوجية قاتلة يقودها محور الشر الإيراني. وأشار البيان إلى أن ردود الفعل الشعبية العظيمة المعبرة عن الفرح بانتصار ذلك الشهيد البطل في إيصال رسائله إلى الجهات المقصودة، هذه الردود التي كذبت نتنياهو في نسبة هذا الشرف لإيران، لأن حكام إيران لا يختلفون عن بقية الرويبضات حكام المسلمين وليسوا أهلا لهذا الشرف العظيم. ولفت البيان إلى أن عملية الشهيد الجازي كانت سببا لإبراز اسم معبر اللمبي في الإعلام، يتذكر من كان ناسيا انحسار ظل الخلافة عن القدس، ويتذكر ذلك الجنرال ومقولته السابقة. من ذلك اليوم بدأت الدول الغربية الكافرة ومعها يهود حربا صليبية ثانية على المسلمين، هذه الحرب التي ما زالت قائمة ستكون نتيجتها كما كانت نتيجة الحروب الصليبية الأولى بإذن الله، نصرا مؤزرا للإسلام وقبورا تحفرون لأنفسكم بأيديكم وتيارا يجرف الحكام الرويبضات ومن والاهم في بلاد المسلمين، وجيوشا جرارة تحمل الهدى والنور بيد والرعب باليد الأخرى، حينها سترون الأيام الصعبة بحق وليس ذلك ببعيد. أعلنت حكومة جزر القمر إصابة الرئيس غزالي عثماني بجرح طفيف في هجوم بسكين أمس الجمعة، وقالت إنه تم احتجاز المهاجم وهو شرطي سابق في العشرينيات من العمر لم تعرف دوافعه بعد. وقالت المتحدثة باسم الحكومة: تعرض رئيس الدولة لهجوم في منطقة سليمان إستندرا المحاذية لموروني في مرتفعات عاصمة الأرخبيل، وقالت أيضا أن حياته ليست في خطر. وأفاد مصدر مقرب من الرئاسة بأن الرئيس أصيب بجروح طفيفة بالسلاح الأبيض أثناء مراسم جنازة، مشيرا إلى أن جروحه ليست خطيرة وأنه تم توقيف المعتديين. وأوضح مصدر آخر أن منفذ الهجوم شاب عنصر في الدرك دخل الخدمة عام 2022 ولم تتوفر أي تفاصيل إضافية حول ظروف الهجوم أو دوافع المهاجم. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار، هذه تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.